أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن الروايات التي استدللنا بها على الأحكام الخاصة لعلاج التعارض بين البينتين مختصة بحالة ما إذا تعارضت البينتان، وبناء على أن البينة لا تشمل الشاهد واليمين، بل ولا الشاهد والامرأتان، قهرا هذه الأحكام تختص بما إذا تعارضت بينتان بمعنى الشاهدين العادلين، شاهدان عادلان من هذا الجانب شاهدان عادلان، إذا تعارضت تجري هذه الأحكام. وأما إذا دخل الشاهد واليمين طرف المعارضة، أو الشاهد والامرأتان طرف المعارضة، قلنا بأنه لا بد من الرجوع إلى مقتضى القاعدة. وبينا في الدرس السابق ما هو مقتضى القاعدة، بل بيناه سابقا أيضا، وذكرناه في الدرس السابق، لكن هذا مقتضى القاعدة فيما إذا كان المال في أيديهما، فيما إذا كان المال في أيديهما. فمقتضى القاعدة هو ما ذكرناه في الدرس السابق، ولا داعي إلى تكراره. يعني كان المال في أيديهما، وكان كل منهما له بينة، وكان كل منهما له بينة. وهذه هي الحالة الأولى من الصورة الثانية المتقدمة، هذه الحالة الأولى من الصورة الثانية. الصورة الثانية أن يكون المال في أيديهما، لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون لكل منهما شنو؟ بينة. ذكرنا ما هو مقتضى القاعدة في هذه الحالة الأولى من الصورة الثانية. وأما إذا فرضنا أن البينة كانت لأحدهما دون الآخر، بينة لأحدهما دون الآخر، المال في أيديهما، هذه الصورة الثانية المقتضى محافظ عليها، لكن الحالة تتبدل، البينة ليس لكل منهما بينة، لأحدهما توجد بينة. شنو مقتضى القاعدة بقطع النظر عن الرواية في هذه الحالة؟ المال في أيديهما، أحدهما أقام بينه والآخر لم يكن بينه. لا أشكال، القاعدة واضحة، مقتضى الأدلة العامة تقتضي تقديم قول صاحب شنو؟ صاحب البينة، تقتضي تقديم قول صاحب البينة مع يمينه، طبعا مع يمينه على ما تقدر سابقا. مع يمينه في الروابع، في الروابع، لأنه هو المال بأيديهما، وهذا هو معنى أن كل منهما يكون شنو؟ يكون مدعي وشنو؟ ومنكر. لكن بالنسبة إلى شنو؟ إلى النفس، فهو يقيم بينة، واضح، يقيم بينة بالنسبة إلى النفس الذي في يد الآخر، ويحلف بالنسبة إلى النفس الذي شنو في يده، لأنه هو منكر بالنسبة إلى النفس الذي في يده، فيطلب منه اليمين باعتبار منكر وذاك مدعي، وهو مدعي بالنسبة إلى النفس الذي في يده آخر، فيقيم بينة ويملك النفس الذي في يد الآخر، ويحلف يملك النفس الذي في يده. البينة مع اليمين على ما تقدم سابقا. الحالة الثالثة من الصورة الثانية أن لا يكون لكل منهما بينة، المال في أيديهما لكن ليس لهما بينة. وبلا إشكال أن القواعد تقتضي في هذه الحالة أن الأمر ينتهي لمن؟ إلى اليمين، كل منهما يدعي وليس لهما بينة، فينتهي الأمر إلى اليمين. إذا حلف أحدهما دون الآخر استحق تمام المال، وإذا حلف معنا أو نكلا معا تقدم سابقا تقوية احتمال التقسيم. إذا حلف معا وقسم المال بينهما على القاعدة من حلف هذا منكر حلف يستحق النص الذي في يده، عندك ما دليل على هذا النص. هذا أيضا إذا حدث يستحق المال الذي كان في يده، لأن هذا الطرف ليس له بينة بالنسبة إلى ما في يده وهو منكر، لكن ما عنده بينة هو يحلف. فإذا حلف كل منهما استحق كل منهما النص الذي في يده وهو معنى التقسيم. وأما إذا نكلا معا، نكلا معا فلا عندنا بينة، لأن المفروض عدم البينة لكل منهما، ولا نقدر نستند الى اليمين لان المفروض انهما كانوا نكلا عن اليمين. هنا ايضا التزمنا بالتفكير، لكن باعتبار سند مقتضى يد كل منهما على ماذا؟ على نفس المال. لان هذا ما يحل الدعوه كخصومه، ما ينهي الدعوه، لكنه حكم شرعي بالنتيجه. هذا له نفع وهذا كانه له نفع، وهو التفكير. فسواء حلف او نكلا يثبت ماذا؟ يثبت التقسيم. هذا مقتضى القاعده في الصوره الثانيه بفروعها. واما الصوره الثالثه، الصوره الثالثه هي ان يكون المال بيد شخص ثالث، بيد شخص ثالث. حينئذ ايضا نقول ان كان لكل منهما بينه، أما أن يكون لكل منهما بينة أو يكون لأحدهما أو لا يكون لكل منهما بينة، والمال بيد شخص جنو ثالث. فإن كان لكل منهما بينة والمال بيد شخص ثالث، تقدم سابقا أن السيد الماتم قدس الله نفسه ما اعتبرها صورة مستقلة في قبال الصور الثلاثة الأخرى، في أربع صور. الصورة الثالثة ما اعتبر صورة مستقلة، وإنما هي على تقدير تدرج في الصورة الأولى، على تقدير تدرج في الصورة الثانية، على تقدير تدرج في الصورة الرابعة. قدم هذا سابقا، قال لأنه هذا الشخص الثالث الذي بيده المال إذا صدق أحدهما دون الآخر، يعني اعترف بأن هذا المال الذي في يده هو لهذا لا لهذا، لهذا المدعي الأول لا للمدعي الثاني، يقول حين دخلت الصورة الأولى اللي هي الصورة الأولى ما إذا كانت المال في يد أحدهما دون الآخر، كان هذا بتصديقه واعترافه بأن هذا المال لفلان، يصبح فلان صاحب يد كأنه صاحب يد على المال، فيدخل في مسألة ماذا؟ الصورة الأولى، يعني ماذا كانت يد أحدهما على المال دون الآخر، فيجريها الأحكام المذكورة هناك. وإن صدق كل منهما، لأن هذا المال لهما، يجب يدخل في الصورة الثانية، ويشنو ماذا كان المال في أيديهما معا، فتجري فيها الأحكام المتقدمة في الصورة الثانية لكل تفاصيله. وإن لم يقر بشيء، لم يعترف بشيء إطلاقا، حينئذ يقال أن حكمها حكم الصورة الرابعة الآتية اللي تقدمت سابقا وبحثنا بها على مقتضى الروايات. الآن نريد أن نبين في مقتضى القاعدة بها تدخل في الصورة الرابعة، وهي ما إذا كان المال لا يد لأحد شنو عليه أصلا. هذه الصورة الرابعة. هكذا ذكر السيد الماتم تبعا لغيره. لكنه نحن استشكلنا في ذلك، وقد تقدم الإشكال في ذلك، وقلنا بأنه الاعتراف لا يكون حجة على الغير، يكون حجة على الإنسان نفسه. هو يعترف ويقول هذا المال ليس له، يقول لهذا دليل نحكم بأنه لهذا. أما أن يكون إقرار نافذ على الغير بحيث يكون ذات الغير قول مخالف للأصل ويصير بهذا الاعتبار مدعي لا منكر، هذا نوع من نفوذ الإقرار لماذا على الغير، نوع من نفوذ الإقرار على الغير، وأدلة الإقرار متتحمل، أدلة الاعتراف متتحمل. هذا كان الإشكال صحيح في مقام بيان مقتضى القاعدة في الصورة الثالثة، وهنا إذا كان المال بيد شخص ثالث وكان كل منهما له بينة، في هذه الحالة أن هذه الصورة تدخل في باب التداعي على تمام المال لا على نصف المال، وبذلك تختلف عن الصورة الثانية. في الصورة الثانية دخلت المسألة في باب التداعي على نصف المال، وإذا قلنا كل منهما يكون مدعي وثنى ومنكر في آن واحد، مدعي بالنسبة إلى نصف ومنكر بالنسبة إلى النصف آخر. ليش؟ لأن المال في أيديهما، في أيديهما، قلنا أن المعنى معنى المال في أيديهما، قلنا معناه أنه كل منهما يده على نصف المال، ما دام صار يده على نصف المال إذا بالنسبة إلى هذا النصف يكون منكر، بالنسبة للنصف الآخر في يد الآخر يكون هنا مرجعا. في محل الكلام المال ليس في أيديهما وفي يد شخص ثالث، إذا دعواهما وكل منهما يقيم البينة يدخل في باب التداعي على تمام المال، هذا يدعي تمام المال، تمام المال، ويقيم البينة على ذلك، هذا أيضا يدعي تمام المال ويقيم البينة على ذلك. من الذي نقول هذا مدعي وهذا منكر؟ لا فرق بينهما بالنسبة إلى تمام المال، كل منهما مدعي لكن بالنسبة إلى تمام المال يدخل في هذا الباب. والقاعدة في مثل هذه الحالة، القاعدة العامة مستفادة من الأدلة العامة، تقتضي تعارض البينتين، بينتان كل منهما كان بينة شهود عدول، على ماذا؟ على أن تمام المال له، هذا ما كان بينة، تتعارض البينة وتتفاقط، فإذا تعارضت البينتان وتفاقطتا حينئذ تصل النوبة إلى من؟ إلى اليمين، تصل النوبة إلى اليمين فيطلب منهما اليمين. حينئذ إن حلف أحدهما دون الآخر أعطي تمام المال، على القاعدة، على القاعدة بينة فقط، وصلت النوبة لمن؟ إلى اليمين. يقول له هذا كما عدت بينة أحلف، هذا من يقول له أحلف، إذا حلف هذا وهذا مثل رفض اليمين، وبلا سأل هذا يستحق تمام المال بماذا؟ بيمينه، يستحق تمام المال بيمينه، لأن اليمين من موازين بعد القضاء، أعطي تمام المال. وأما إذا حلفا معا، لازم تعدوا هذا حلف وهذا حلف، قد يقال لأن القاعدة في المقام تقتضي التقسيم، تقسيم المال بينهما، وأشرنا سابقا إلى أن التقسيم يمكن أن يستند إلى أحد وجهين، وجه الأول هو ما يسمى بقاعدة العدل والإنصاف، لما تعبر على ما أنا لم يقلون بها، ما قلت شيء قاعدة مؤسسة بعنوان العدل والإنصاف اللي تقتضي تقسيم العين ليدعيها كل منهما ويقيم عليها كل منهما البينة، ويحدث كل منهما على أن العين سنة له، وتزعو باتحاد قسمة بينهم، ما تابع القاعدة، إما قاعدة الحذر والإنصاف، وإما أن يستند إلى وجه ثاني آخر لأن يدعى بأن المستفاد من أدلة التحليف نفسها مثل أدلة أن هذا يحلف وهذا يحلف، يطلب اليمين من هذا ويطلب اليمين من هذا، استفاد منها أن الدليل كأنه يطلب منا أعمال اليمين ولو جزئيا ولو في الجملة ولو في الجملة، لأن اليمين إذا لم يترتب عليه أثار كأنه لا داعي حينئذ لطلب الزنا لطلبه لطلب اليمين. كيف يطلب من هذا اليمين ومن هذا اليمين؟ والحال نقول أن اليمين هذا لا أثر له، يعني لا يثبت به تمام المال قطعا، ولا يثبت به نصف المال إذا لم نقل سنة التقسيم، فشن أثر هذا اليمين؟ دليل الدال على التحليف يفهم منه ماذا؟ أن اليمين إذا صدر منهما لا بد من أعماله، وحيث أنه لا يمكن أعمال اليمين كل منهما في تمام المال كما هو واضح، فحينئذ نعمله في ماذا؟ في نصف المال، فيثبت بذلك التقسيم. هذا الوجه الثاني. وقاعدة عبد القادر ما تعرف. وأما الدليل الثاني هم واضح، دليل التحليف لنفترض أنه فيه دلالة على نفوذ التحليف وأعمال التحليف، لكن أعماله وين؟ أعماله في متعلقه فيما تعلق به، والمفروض أن كل منهما يحلف على ماذا؟ على ماذا يحلف؟ على نصف المال أو على تمام المال؟ يحلف على تمام المال. فدليل التحليف يقول بأنه هذا اليمين لا بد من أعماله في متعلقه، لكن في المقام لا يمكن أعماله في متعلقه، في المقام لا يمكن أعمال كلا الحلفين كلا اليمينين في ماذا؟ في تمام المال. تمام المال لا يقبل المال يكون لهذا أو يكون لهذا، فلا يمكن أعماله. فحينئذ لا معنى لأن نقول بأنه نستفيد من دليل التحليف أعمال الحلف واليمين ولو جزئيان ولو في بعض المال الذي ليس هو متعلق الحلف واليمين، هذا لا نستفيده من هذه الروايات. الصحيح في المقام أن النوبة تقل الفرعاء، أن النوبة تقل علما الفرعاء بين ماكو لسقوط هذه المعارضة، كل منهما حلف، كل منهما حلف، واحد وما حلف دون الآخر، كل منهما حلف، التقسيم ما في دليل واضح عليه، يكون أمرا مشكلا. فنرجع إلى عمومات أدلة ماذا؟ القرآن. قاعدة هكذا تقتضي الرجوع من إلى القرآن. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة هو ماذا؟ لم يكن على المال يد أصلا، لم يكن على المال يد أصلا، هذه حكمها حكم الصورة الثالثة. لا فرق بينهما لأن من جهة أن كل منهما يده ليست على ماذا؟ ليست على المال. يفترقان فقط لأنه هل هناك شخص آخر يده على المال أو ماذا؟ أو ليست هناك يد على المال أصلا. يعني يفترقان فيما ذكر السيد الماتن من أنه في الصورة الثالثة إذا كان فيه الشخص الآخر يجي اعتراف الشخص الآخر ومدى نفوذ هذا الكنو اعتراف، لكن إذا ما قبل النبي أن هذا ما خبر بين أن تكون المال في يد شخص ثالث أو لا يد على هذا المال أصلا، فحكمها يكون بلحاظ مقتضى القاعدة هو حكم ماذا؟ الصورة الثالثة. وبهذا نختم الكلام عن المسألة 59. فقط نقرأ العبارة قبل أن ندخل في المسألة التي بعدها. قال نقرأنا المسألة فقط ذيلها ما قرأناها، ثم إن المراد بالبينة في هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين. قلنا سيد الماتن فرق بين الرجل والامرأتين وبين الشاهد والامرأتين وبين الشاهد والشن واليمين. شاهد واليمين خرج قال بين لا تصدق عليه، لكن الشاهد والامرأتين قال أن البين تصدق عليه. بينا بعض الخصوصيات والوجوه التي قد يستدل بها لذلك مع مناقشتها. وأما شهادة رجل واحد ويمين المدعي فهي لا تكون بينا، ليست بينا، وإن كان يثبت بها الحق على ما تقدم، ليس كل ما يثبت به الحق هو شنو؟ هو بينا. احنا نضيف لان المفق الشاهد واليمين ليس بينا، الشاهد والامراتان الظاهر انها ايضا ليست بينا. مسألة 60، اذا ادعى شخص مالا في يد اخر، مال في يد شخص اخر، وادعاه هذا الشخص وهو يعترف بان المال لغيره، هذا الشخص الاخر صاحب اليد على المال يعترف بان المال ليس له، ليس له، بان المال لغيره وليس له، ارتفعت عنه المخاصمة. هنا المنطق صوما بين المدعي وبين صاحب اليد، نقول صوما صاحب اليد يعترف بان المال ليس له، يقول بان المال ليس لي، ارتفعت عنه المخاصمة، عنه يعني عن صاحب اليد الذي يعترف بان المال ليس له بل لغيره. فعندئذ يقول إن أقام المدعي البين على أن المال له حكم بها له، نحكم بأن العين له لأنه أقام بين على أن العين له والمال له، ولكن بكفالة يعطى هذا المال بعد إقامة البينة وبعد حكم الحاكم، يعطى له المال بكفالة الغير على ما مر في الدعوة على الغائب. هذه مسألة الدين. في هذه المسألة الشق الثالث، الشق الآخر الذي بيده المال، الشق الآخر مو الثالث، ما عندنا ثالث، ما عندنا مدعيان، واحد مدعي والمدعي عينا هي في يد الغير، صاحب اليد يقول المال ليس لي، ليس لغيره. هذا يمكن تفسيره بعدة تفسيرات، أن يقول المال ليس لي بل لغيري. مرة نقول بأنه يسمي الغير الذي يقر له بأن المال شنو له، يسمي يقول المال ليس لي بل لغيري، اللي هو غير المدعي، غير المدعي. إذا أقر بي للمدعي هذا ما له مشكلة، خلصة انتهت القضية. إذا أقر للمدعي حينئذ يأخذ المال، يأخذه منه المدعي، لأن إقراره هذا إقراره في حقه وليس لي بل لهذا، وما في طرف آخر ينازع لهذا، يعني يعطى له المال بلا إشكال، هذا خارج عن معنى كلامه. مرة نقول بأنه يسمي ذلك الغير اللي هو غير المدعي فيقول هذا المال ليس لي بل لزيد، وشخص آخر يدعي هذا المال. وأخرى نفترض أنه لا يسمي، نقول المال ليس لي لغيري لكن لا يسمي هذا الغير. إذا سمى قال المال لزيد، هذا زيد مرة نفترض حاضر، وأخرى نسميه، وأخرى نفترضه ماذا غائبا، مرة حاضر ومرة غائب. على جميع التقادير ما في خصومة بين المدعي وبين صاحب اليد، ما في خصومة بين المدعي وبين صاحب اليد، وإنما الخصومة تقع بين المدعي وبين ذلك الغير الذي اعترف صاحب اليد بأن المال شنو مال له، فكأن المدعي يدعي المال الذي هو ملك شنو ملك له بحسب اعتراف صاحب اليد، فالخصومة تقع بينهما لا بين المدعي وبين صاحب اليد. حينئذ هذا الفرق الخصومة الذي اعترف صاحب اليد بأن المال له، تارة نفترض أنه شخص حاضر ومعروف باسمه كما إذا سماه صاحب المال لفلان وهو شخص معروف وحاضر، حينئذ واضح أن الدعوة تكون بينه وبين ماذا؟ وبين المدعي. شرط معروف وحاضر تكون بينه وبين المدعي. وحين يلزم الدعوى عادي تقوم نقراها الطبيعي. واما اذا فرضنا ان هذا الشرط كان غائب حينئذ يدخل المقام في ماذا؟ في الدعوى على الغائب اللي اشار لها في عباره السيد الماتن. يدخل في مقام الدعوى على من؟ على الغائب. هذا يدعي شيء على شخص هو شنو؟ فرضنا انه غائب. فرضنا انه غائب. يدخل في هذا وتقدم الكلام مفصلا على الدعوى على الغائب في مسألة 21 وحاصل ما تقدم وأن المدعي إذا قام البين على مدعاه على أن المال له حكم له وأخذ الحاكم حقه من أموال الغائب المدعى عليه. غائب ما موجود هذا الحاكم يحكم إذا قام بين المدعي يأخذ من أموال الغائب ويعطيها لمن؟ يعطيها إلى المدعي الذي أقام البينة ويدفعها إليه، لكن بشرط واحد وهو أن يأخذ عليه سنة كفيلا، يأخذ منه كفيل على المال والغائب إذا قدم على حجته، حتى التعبير الروايات على ما تقدم فهي على المدعي أقام بينة يحكم له يدفع إليه المال الذي يدعيه، لكن يأخذ منه كفيل أن الغائب إذا رجع بعد ذلك وأقام حجة تنقض الحجة السابقة والحكم السابق حينئذ هو يسلم المال، يأخذ كفيل على ذلك والغائب على حجته. هذا هو الحكم بالنسبة إلى الدعوى على الغائب. بحكم الغائب ما إذا كان ذلك الشخص حاضرا لكنه غير معروف، من عرف منه هذا المغرب لكن مو عظم منه. لماذا؟ لأن صاحب اليد لم يسميه، ما سمى صاحب اليد، قال أن المال ليس لي لغيري، من غيرك من يسمينه. هذا حينئذ هذا بحكم الغائب. هذا أيضا قدم سابقا في تلك المسألة 21 ذكرنا أمور من جملة الأمور كان الأمر الرابع اللي يتعرض إلى هذا الشيء أن هذا الحكم يختص بالغائب فقط، الغائب عن البلد أو لا يشمل الحاضر الذي لا يمكنه حضور جنوب، لا يمكن حضارة في مجلس الجنوب، مجلس الفرق. هل هنا خصوصية لكون الشر الغائب عن البلد؟ أو لا نتعدى علما للحاضر الذي لا يمكن أن يحضر مجلس الفرق؟ صاير نقول هذا حكما على الغائب ولو باعتبار تنزيل. تقدم سابقا بأن الطائر والتعميم أن هذا لا يختص الغائب عن البلد بل يشمل حتى الحاضر إذا ما أمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. هذا تقدم سابقا. حينئذ يمكن يعني عبارة السيد الماتن تكون تامة لأنه هذا إما غائب وإما بحكم ماذا؟ بحكم غائب، لكن هذا توقف عندما لا يسميه هذا شنو؟ هذا الشرط. أما إذا سماه صاحب اليد اعترف لزيد بالماء وزيد حاضر موجود فممكن الوصول إلى يعني دعوة تكون طبيعية بين المدعي وبين ماذا؟ وبين بين المدعي وبين ذا، تأخذ من الواقع الطبيعي كلامنا فيما إذا كان غائب أو بحكم الغائب. غائب أو بحكم الغائب، كل بحكم الغائب كما إذا فرضنا أنه كان حاضرا ولكنه غير معروف لنا. لماذا؟ لأن صاحب اليد لم يسميه وإنما قال المال ليس لي بل لغيري وأطلق، هذا يكون بحكم الغائب ويترتب عليه أحكاما غائبة. هاي مسألة 60. إذا ادعى شخص مالا في يد آخر وهو يعترض أن المال لغيره وليس له، ارتفعت عنه المخاصمة، عنه يعني عن صاحب اليد، لماذا؟ لاعترافه لأن المال ليس له. فعندئذ إن أقام المدعي البين على أن المال له حكم بها له، ولكن بكفالة بكفالة الغير على ما مر في الدعوى على الغائب، قلنا إما غائب أو بحكم ماذا؟ أو بحكم الغائب. وأما إذا كان حاضرا ويمكن الوصول إليه ومعرفته فهذه دعوة عادية بين شخصين أحدهما قام بينه والآخر يكون منكر. مسألة 61 كفالة قدم السابق مفصلا في مسألة 21 روايات تلي لا رواية أتقدمت هذا فراجعوه في مسألة 21 مسألة 61 قال إذا ادعى شخص مالا على آخر وهو في يده فعلا فإن أقام الدين لا تم مسألة وهي طويلة. في هذه المسألة مسألة مفروض فيها هذا أن الشخص بيده المال بيده غير داري بيده المال شخص آخر يدعي أن هذا المال له يدعي ملكية هذا المال الذي هو في يد شخص آخر ويدعي أن لكن دعواته هذا الشخص الذي يدعي أن المال له يدعي أن المال له سابقا من هذا الجزء قبل 10 سنين كان ملكي قبل 10 سنين كان في يدي ويقيم البين على ذلك على هذا المعنى على أن المال كان في يده وكان ملكا له قبل 10 سنين فقام البين على ذلك. هذه البينة هل لها أثر؟ هل لها أثر هذه البينة؟ فقل لا، هذه البينة ليس لها أثر، لا يترتب عليها أي أثر، ولا تثبت بها ملكية المدعي للمال فعلا، ما تثبت بها لأنه مدعى وبينته وشنه وأنه يملك هذه الدار قبل 10 سنين لتثبت تثبت بالبينة مضمون البينة ومدعى المدعي. ولنقل أن البينة يثبت بها أن هذا كان مالكا للمال قبل 10 سنين واضح. هذا هل ينافي ملكية هذا الشخص صاحب اليد للدار فعلا باعتبار اليد لأن اليد علامة على الدليل ومعرة على الملكية شنو فعليا الملكية الفعلية واضح أنه ماكو معارضة ماكو منافات. يمكن أن نكتب بأن المال الواحد ملك لشخص قبل فترة وملك لشخص آخر فعلا لشخص شنو ملك لشخص آخر ماكو منافات بينهما ولا معارضة فنلتزم بكل منهما. لا تقام دينا على أن المال ملك قبل 10 سنين نقول بل هو ملك قبل 10 سنين هذا فعلا عند إمارة على أن المال له فعلا وملكه فعلا فنلتزم بهذه الإمارة وهي اليد ونقول بأن المال هو ملك له فعلا. وهذا هو معنى أن البينة لا يترتب عليها أثر، مقصود لا يترتب عليها أثر بلحاظ الملكية الفعلية يعني لا تترتب عليها لا يترتب عليها الحكم بالملكية الفعلية لصاحب البينة كما هو الحال في الموارد الأخرى كما هو الحال فيما لو ادعى الملكية الفعلية مو يدعى الملكية شنو سابقا. نعم قد يقال بأنه إذا ثبت بالبينة الملكية السابقة وشككنا في بقائها يمكننا أن نجري استفهام بقاء هذه الملكية وبذلك تثبت ملكية المدعي الفعلية للمال باعتبار شنو باعتبار الاستفهام. المفروض أن البينة ثبت بها ماذا الملكية السابقة الملكية السابقة ثبتت لهذا المدعي. فإذا شكينا أن الملكية باقية أو لا نستفقد بقاء الملكية فتثبت الملكية الفعلية للمدعي. لكن هذا جوابه واضح مو؟ جوابه هو أن الاستصحاب مقاوم اليد حتى إذا قلنا أن الاستصحاب عمارة مقاوم اليد اليد تقدم على الاستصحاب وعلى غير الاستصحاب حتى لو قلنا بأن الاستصحاب عمارة وإلا يعني نصل إلى نتيجة أن اليد بعد يلغى ما لها مورد يصير وأن معظم الموارد هي يقضيها حالة شنو حالة سابقة حالة عدم الملكية حالة يد سابقة على المال. على الأقل نقول بأنه هذا صاحب اليد الفعلية قبل 100 سنة لم تكن يده شنو قطعا لم تكن يده على المال فنستصحب عدم كون المال ملكه ولا ماذا للضبط الفعلي. فإذا اليد لا يبقى لها مورد تقريبا لا يبقى لها مورد ومن هنا لابد من ماذا؟ من تقديم اليد على ماذا؟ على الاستصحاب، بل لا مجال لتوهم معارضة الاستصحاب علما لليد، وهذا واضح. بل كافي هذا المقدار، وصلى الله على محمد.